الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن خير ما خرجتم به من دنياكم تقوى الله تعالى وحصادها. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليحبوه، خلق عباده ليعظموه، خلق عباده ليتعرفوا عليه جل في علاه، وبذلك تتحقق العبودية له سبحانه وبحمده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبقدر ما يحقق العبد من هذه الغاية، محبة الله تعالى وتعظيمه، يتحقق له سعادة الدنيا، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولا طيب للدنيا بلا هذه الحلاوة. لا نعيم في الدنيا دون أن يذوق الإنسان هذه الحلاوة. حلاوة الإيمان بالله تتحقق بثلاث خصال، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن تحب بقلبك الله ورسوله حبا لا يوازنه حب، فحب الله أصل وحب النبي صلى الله عليه وسلم فرع، فهو من حب الله، بحب الله نحبه صلى الله عليه وسلم، فهما شيء واحد، ذاك أصل وهذا ثمرة، ذاك مصدر وهذا نتاج. وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في أسباب حصول حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص ليس لأجل نسب ولا لأجل مصلحة ولا لأجل شيء من أسباب الدنيا، إنما يحبه لله. ومعنى هذا أنه يحبه لكونه طائعا لله، لما يراه فيه من امتثال أمر الله وترك نهيه. هذا معنى حب، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، فليس بينهما سبب للمحبة إلا أنه عبد لله حقق العبودية له، وهذا فرع عن محبة الله. فمن أحب الله أحب ما أحبه، من أحب رسول الله أحب من يحبه صلى الله عليه وسلم. وثالث هذه الخصال التي بها يذوق العبد حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا هو الوجه الثاني لمحبة الله تعالى الذي يتحقق به كمال محبة الله، أن تكره ما يكره ربك، أن تبغض ما يبغضه الله جل وعلا. فكرهك أن تعود في الكفر لأنه مظنة غضب الله تعالى، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الكافرين، بل يكره ذلك جل في علاه. فلذلك يكره المؤمن أن يكون في شيء مما يكرهه الله تعالى، في شيء مما يبغضه سبحانه، لأنه قد كمل حبه لربه. وبهذا يتبين أن كل ما في هذه الديانة، كل ما في هذا الإسلام، هو تحقيق الحب للعلام القيام سبحانه وبحمده. كل ما فيه من الشرائع كل ما فيه من العبادات، كل ما فيه من العقائد، إنما هو لمرضاته وطلب محبته جل في علاه سبحانه وبحمده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله صلاح القلوب، تقوى الله استقامتها، تقوى الله خروجها من كل شر وفساد، تقوى الله تستقيم بها الجوارح وتستقيم بها الأقوال وتصلح بها الأعمال. فمن اتقى الله تعالى لم يكن منه إلا خير، ومن اتقى الله تعالى صالح في باطنه وظاهره. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون عباد الله، إن المؤمن يحب ما يحبه الله جل وعلا، ويبغض ما يبغضه الله سبحانه وبحمده لكمال إيمانه به. فعبادة الله تدور على محبته وتعظيمه. ولذلك كان المدعون للمحبة كثر، لأنهم يريدون أن ينتظموا وينضموا إلى سلك عباد الله المحبين. لكن الله تعالى أقام علامة مميزة فارقة في الظاهر، أما السرائر فعلمها عند الله، لكن الظاهر به يعرف المحب من غيره في نظر الناس. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول، فقال له قل، يعني يا محمد، وهذا تبليغ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالتبليغ الخاص إضافة إلى أمره أن يبلغ كل القرآن، لكن أمره بهذا على وجه الخصوص لأهميته وعظيم قدره. قل يا محمد لهؤلاء الذين يؤمنون بك وللناس كافة، قل إن كنتم تحبون الله، إن كان ما في قلوبكم من محبة الله صادقا، فاتبعوني يحببكم الله، أي فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يكتب الله تعالى لكم محبته. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن صدق في حب الله أحبه الله، ومن صدق في تعظيم الله عظم الله شأنه ورفع بين العالمين قدره ووقاه من كل ما يسوءه ويكرهه. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها المؤمنون عباد الله، إن المؤمن يفرح بمواسم الخير لأنها تقربه إلى حبيبه، تقربه إلى الله جل وعلا، تنيله من عطاياه وهباته ما يجعله قريبا من مولاه يتنعم بذكره. ولهذا كان من السلف من يشق عليه التسليم من صلاته، أي الخروج من الصلاة، لأنه يناجي الله عز وجل ويجد في مناجاته من لذة القلب وطمأنينته وانشراح النفس وسعادتها ما لا يجده في غيره من المتع. أرأيتم تلك اللحظات الهنيئة والدقائق السعيدة التي تمر بكم، كيف أن الواحد يود ويأمل لو أمسك عقارب الساعة عن أن تمشي حتى يطول وقت استمتاعه بملذاته التي يحبها وأوقاته التي يكون فيها سعيدا. هكذا يكون أولياء الله في عبودية الله جل وعلا، إنهم يشفقون على ترك الطاعات لا لكونها ستنتهي وتنقضي فكل شيء لا بد له من نهاية، لكن حزنا على ما يفوتهم من تلك السعادة والطمأنينة التي يجدونها في قربهم من الله. قرب الله أسعد السعادات، فمن اقترب من الله اطمأنت نفسه وثبت يقينه وانشرح صدره وهانت عليه كل المصائب وصغرت عنده كل العقبات، فكل صغير بين يدي ملك، فكل كبير بين يدي ملك الملوك صغير، لا إله إلا هو. فبه وبالثقة به وبمحبته وحسن الصلة به تسهل الخطوب العظيمة وتهون المكائد الكبيرة. لذلك يفرح المحبون بقربهم من الله. رمضان موسم من مواسم القرب من الله عز وجل، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. نحن عنه في غفلة، كثير منا غافل عن رمضان. رمضان شهر من الشهور يأتي وينقضي، لكنه في الحقيقة ليس شهرا كسائر الشهور، إنه الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، تعان فيه من الله عز وجل على تحقيق العبودية، على القرب منه، على تذوق لذة مناجاته وتحقيق العبودية له سبحانه وبحمده. فلا تفوتك هذه الفرصة، استعد لها من الآن بالعزيمة الراشدة والنية الصالحة، أن لا يفوتك شيء من هذا الشهر صياما ولا قياما، إيمانا واحتسابا، فبه تبلغ الدرجات وبه تدرك الفوز والأجر العظيم. هذا فيما يتعلق بخاصتك. أما فيما يتعلق بمعاملتك للخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في قوله وعمله ومعاملته وظاهره وباطنه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء رمضان يختلف الوضع، وكان أجود ما يكون في رمضان، فيزداد الجود. وليس الجود هو العطاء المادي فحسب، بل الجود بمعناه الكلي الذي يشمل كل إحسان توصله إلى غيرك، ولو بالابتسامة، ولو بقضاء الحاجة، ولو إذا عجزت عن هذا كله بالنية الصالحة أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأن تحجز نفسك عن أذية الناس والشرور. فإن الصيام ليس كفا عن الطعام والشراب فحسب، بل هو أوسع من ذلك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه، يعني لا يبتدئ بالإساءة إلى الناس بصخب أو كلام بذيء، لكن إن جاءه شيء من هذا من أحد فليقل إني امرؤ صائم، يعتذر بصيامه عن الإساءة إلى الخلق. إذن الصيام ليس فقط إمساك عن طعام وشراب، إنه تربية في الأخلاق وتزكية للسلوك. واذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لا يقتصر هذا فقط على صلتك بالله، بل حتى على صلتك بالخلق، أداء الحقوق، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، كل هذه أسباب ينبغي أن نفكر فيها، ولا نقصر فقط همنا في رمضان فيما يتعلق بصيامه وقيامه. هذان عملان، لكن هناك أعمال كثيرة، وهذان العملان الصيام والقيام يؤثران في المسلك صلاحا واستقامة. فإذا غاب السلوك هذا كمن يشرب ولا يذهب عطشه، ويأكل ولا يذهب جوعه. فإذا كان الصوم والقيام لا يحققان زكاة الأخلاق وصلاحها وأداء الحقوق وبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار وأداء الأمانة في الوظائف والكف عن الفساد وأخذ الرشوة وما إلى ذلك من المناحي التي تكون في مسالك بعض الناس، فإن الصوم لم يأتي بنتيجته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه صالح الأعمال. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء، اجعلنا من عبادك أوليائك يا رب العالمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في مصر أن تجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم، واكفهم شر المتربصين بهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مستقبل أيامهم خيرا مما مضى، وأصلح لهم الشأن والحالة والمآلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم إخواننا في سوريا، اللهم أنج المستضعفين من إخواننا في سوريا، اللهم اكفهم شر الرافضة والنصيريين. اللهم إنا نسألك أن تنجي إخواننا المستضعفين المقصوفين في حمص، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم ادفع عنهم بقوتك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وقلة فكثرهم، وقد انقطع عنهم المدد فأمددهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين حيث كانوا، وأن تظهر دينهم حيث صار. اللهم أظهر الإسلام وأهله، واكفنا شر كل من عاد أهل الإسلام يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.